ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإنه لا يشرف مركز الدعوة والإرشاد في محافظة الطوال أن يقدم لكم هذه الليلة المباركة في هذه القرية الطيب أهلها ندوة علمية في موضوع عظيم تمس الحاجة إلى معرفته والتذكير به دائماً، ألا وهو عقيدة أهل السنة والجماعة. ضيفانا في هذه الندوة الشيخان الجليلان، ألا وهما فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله، الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله، عضو المكتب التعاوني بصامطة وأيضا مركز الدعوة بالطوال. والموضوع كما سمعتم وكما قدم له عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ولأهمية العقيدة كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يبدأون بها في دعوتهم لأقوامهم، لأن العقيدة كما لا يخفى على الجميع الأساس الذي تبنى عليه قبول الأعمال. ما أرسل الله من رسول إلى قومه إلا كان أول ما يقول لقومه: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقبل أن ندخل في عناصر هذه الندوة، أحب أن أعرف بمصطلح عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة هي ما يعقد عليه المرء قلبه تقول اعتقدت كذا، أي عقدت عليه القلب والضمير. وأصله مأخوذ من عقد الحبل إذا ربطه ثم استعمل في عقيدة القلب وتصميمه الجازم. أهل السنة، ما المقصود بالسنة؟ السنة هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. وسموا بأهل السنة لانتسابهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب، بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم كالقدرية والمرجئة، وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالخوارج والروافض. ومن الأدلة التي استند عليها العلماء في التسمية هذه بأهل السنة والجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء في رواية عند النسائي: وكل ضلالة في النار. والجماعة، ما المقصود بالجماعة؟ الجماعة الفرقة المجتمعة من الناس، والمراد بهم هنا الذين اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولو كانوا قلة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ومن الأدلة التي استند إليها العلماء في تسمية أهل السنة بإضافة الجماعة الحديث الشهير، حديث الافتراق، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، وما الواحدة؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا أريد الإطالة عليكم، لأنني أريدكم أن تستمعوا إلى الضيفين الفاضلين حفظهم الله. العنصر الأول عند فضيلة الشيخ محمد بن محمد عكور حفظه الله، يتحدث فيه إن شاء الله عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان والعمل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس 13 من شهر ذي القعدة لعام 1439، في هذه الندوة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها قائلها ومستمعها ومن بلغته من المسلمين. وقد سمعنا من الشيخ علي تعريفه للجماعة: أهل السنة والجماعة. ولا بد أنهم سيكونون وسطا، أي خيارا وعدولا، خيارا وعدولا في الأمم أو الجماعات التي تعيش معه في كل عصر ومصر. ولهم أصول، لأهل السنة والجماعة أصول يرجعون إليها تربطهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمنهج السلف الصالح وبذلك نالوا الأمن ونالوا السلامة من الهلاك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعة الناجية أو الفرقة الناجية، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولما سئل الإمام أحمد عن الجماعة أو هم أصحاب الحديث، قال: فمن يكون إذا لم يكونوا هم أصحاب الحديث؟ أو كما قال رحمه الله: من أصول هذه الجماعة، وهي الأصل، الأصل للأمة وليست فرقة أو حزب كما يقوله بعض الذين ما عرفوا حقيقتها. من أصولهم في باب الإيمان والعمل أنهم يعتقدون أن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان عند هذه الجماعة المباركة. قال ابن تيمية رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال عز من قائل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا في باب الحقوق والواجبات، ولا سيما في الديات. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلامي، لا يسلبونه الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول الجبرية والمعتزلة، فإنهم يخلدون مرتكب الكبيرة في النار. أما الجبرية والخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة ومخلد في النار، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ويوافقون الخوارج في تخليد مرتكب الكبيرة في النار. هذه عقيدة هؤلاء القوم، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كلام المعتزلة في الفاسق أنه يدخل في اسم الإيمان المطلق. أهل السنة والجماعة هم وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين، فالمعتزلة يقولون بأنه مخلد في النار، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يدخلون الفاسق الملي في الإسلام، كما في قوله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، كما قال عز من قائل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قلت: فهذه عقيدة الخوارج المعتزلة في باب الإيمان والجزاء. يقابل هؤلاء الغلاة طائفة أخرى هي المرجئة الجفاة، القائلين أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وجعلوا فساق الأمة وأبرارها سواء، لا فرق بين المؤمنين في هذا الباب. قال شيخنا الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعليقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقول لقد ظلت في هذا الباب طائفتان كبيرتان، وإن قلنا ثلاث طوائف لم نبعد عن الحقيقة. منها طائفتان غلت وطائفة فرطت. فأما الطائفتان اللتان غلتا فهما الخوارج والمعتزلة، فإنهم حكموا على المسلم الذي يرتكب الكبيرة بأنه قد خرج من الإسلام واستوجب الخلود في النار. فأما الخوارج فصرحوا بكفر مرتكب الكبيرة، وأما المعتزلة فقالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، يعني لا كافر مطلقا ولا مؤمن مطلقا. وأما في الآخرة فقد اتفقوا على أنه مخلد في النار، وهذا ضلال وخروج عن الحق. قال رحمه الله: وأما الطائفة المفرطة فهي المرجئة، والتي قالت لا يضر مع الإيمان ذنب، وقالت المرجئة إن الإيمان التصديق، والتصديق واحد لا يتفاوت، وهذا باطل. فهم نفوا زيادة الإيمان ونقصانه، وجعلوا الإيمان درجة واحدة. قلت: فهذا موقف هاتان الطائفتان الهالكتان في باب الإيمان والعمل والجزاء، لأنهم بنوا أحكامهم هذه على تقديم العقل البشري العاجز القاصر على نصوص الشرع التي لا يتطرق إليها الباطل ولا يأتيها من بين يديها ولا من خلفها. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى سلوك الطريق القويم والصراط المستقيم، لأنهم قدموا النقل على العقل. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله على هذه الفقرة، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة: وأما أهل السنة والجماعة أي في باب الإيمان والعمل، فجعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان أو مسلما فاسقا، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فجعلهم الله أخوين. ثانيا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا الضارب بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فسماه أخا مع أنه كان يكثر من شرب الخمر. ثالثا، أن أهل الجنة يتفاوتون في درجاتهم كتفاوتهم في الإيمان، كما جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق الشرقي أو الغربي. قالوا: تلك منازل الأنبياء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رابعا، أن الذين يمرون على الصراط يسقط كثير منهم في نار جهنم، يخرجون بشفاعة الشافعين، فيقول الله عز وجل: انظروا من كان في قلبه زينة دينار من إيمان فأخرجوه منه. وذكر من يخرجون من النار على قدر ما عندهم من إيمان ومن أوزان، ثم قال: فهذا يدل على تفاوت الإيمان في قلوب المؤمنين. وفي الحقيقة أن موقف أهل السنة والجماعة من هذا الباب أنه وسط وعدل، لا يكفرون بالكبيرة ولا يأمنون على مرتكبها، بل يكلون أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، مع اعتقادهم أن أهل الكبائر من أهل التوحيد لا يخلدون في النار. والله أعلم.
جزا الله خيرا الشيخ محمد عكور.
على هذا الإيضاح الشافي الكافي بإذن الله. وملخص ما قاله أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كما قال القحطاني: إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جنان، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتلجان. وفي هذا رد على الطوائف الخوارج والمرجئة والمعتزلة. وملخص مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب كبائر الذنوب أنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أما في الآخرة فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة. الآن أترككم مع الشيخ الفاضل عبد الله بن محمد بن حسين النجمي ليحدثنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد المبارك، ثم أشكر مركز الدعوة والإرشاد الطوال على تنظيمهم لهذه الندوة وعلى حسن ظنهم بي في المشاركة في هذه الندوة، ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة الفضلاء، إن من عقائد أهل السنة والجماعة ومن أصول العقيدة السلفية التي قل أن يخلو كتاب من تقريرها وشرحها وبيانها من كتب العقائد السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله، وما ذاك إلا لبالغ أهمية هذا الموضوع وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتن، ونظرا لما يترتب على الجهل به وإغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. وولاة الأمور لهم حقوق عظيمة نص عليها الكتاب والسنة، قد نص عليها الله تعالى في كتابه العزيز، ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وذلك ليعلم المسلم أن هذه الحقوق في غاية الأهمية، ومن قصر في القيام بهذه الحقوق فقد رتب الشرع المطهر له عقوبات زاجرة، منها عقوبات تتعلق بالدنيا، ومنها عقوبات تتعلق في الآخرة. فمن هذه الحقوق التي تجب علينا لولاة الأمور، أولا البيعة لهم، فيبايعهم أهل الحل والعقد، ثم عموم المسلمين ممن يتيسر حضورهم، ويكون ذلك ملزما لكل مسلم في تلك في ذلك البلد أو في تلك الدولة. ومعنى البيعة العهد على الطاعة، أي أن المبايعين يسلمون للإمام النظر في أمر أنفسهم وأمور المسلمين، لا ينازعونه في شيء من ذلك، ويطيعه الجميع فيما يكلفهم من أمر، يطيعونه في المنشط والمكره، وعلى أثرة عليهم بشرط ألا يكون الأمر في معصية الله. وأدلة البيعة، لزوم البيعة كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. وقد جاء في الحديث الزجر عن نقض البيعة وعن عدم لزوم البيعة، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من خرج عن السلطان شبرا فمات، فمات ميتة جاهلية، فميتته جاهلية. وجاء في حديث عرفجة ابن شريح الأشجعي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وكذلك جاء في الحديث أنه ستكون هناك أمراء فتكثر، قال صلى الله عليه وسلم: فو ببيعة الأول، إلزموا بيعة الأول. ولهذا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز أن يكون في عنق الشخص بيعة لولي الأمر وبيعة لزعيم الحزب؟ فأفتى رحمه الله لأن هذا لا يجوز، وإنما البيعة لولي الأمر وهو الذي يضع النواب. كذلك من حقوق ولاة الأمور من باب الاختصار السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، وهذا الحق أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وأودعوه في كتب العقائد التي يربون الناس بها صغارا وكبارا، ذكرانا وإناثا، وهو حق لم يترك الشارع استنباطه للناس، بل نص عليه الله عز وجل في كتابه، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي رواية براحا، عندكم من الله فيه برهان. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة على كل أحد، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذ من الولاية والمال، يعني لا يطيع إلا من أجل مصلحة، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق، فما له في الآخرة من خلاق. كذلك من حقوق ولاة الأمور الصبر عليه إن حصل منه جور، فإنه يجب أن تصبر عليه، كما جاء في الحديث السابق: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وفي الحديث الآخر حديث أسيد بن حضير: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، منكرات. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ هل أمرهم بمظاهرات؟ هل أمرهم باعتصامات؟ هل أمرهم بانقلابات ثورات؟ لا. قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. إذا لم تصل لحقك فادعوا الله تعالى أن يهيئ لك وأن يسر لك أن تصل إلى حقك. وجاء في حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ حديث واضح، يمنعك حقك من الوظيفة، حقك من كذا، ويسألون حقهم أن نطيعهم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له: لا تطعهم، اكتب تغريدات وتحريض وتأليب على الولاة؟ لا، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنت حملت أمانة وهو السمع والطاعة في غير معصية الله تعالى والقيام بهذه الحقوق. فمن حقه علينا أن نصبر، إن حصل نقص تصبر وتدعو الله تعالى أن يصلحه وأن يهديه وأن يوفقه، وتدعو الله تعالى أن يهيئ لك حقك. من حق ولي الأمر علينا النصح له، كما في حديث تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا،
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لكن كيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ بينها صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنفص في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان، ذي أي صاحب سلطان سواء كان ولاية عظمى أو من دونه، فلا يبدي علانية. لا تكن نصيحتك لولي الأمر علانية، في المواقع، في المنتديات، في التغريدات، في المجالس العامة والخاصة، لا، هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه. إن تيسر أن تلتقي به وتنصحه فيما بينك وبينه فهذا هو، فينصحه، ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه، بريئ الذمة. إذا لم تتيسر في لقائه تبلغ من تجد من أهل العلم أو من المسؤولين أو تكتب له رسالة، هذه نصيحة شرعية. أما التشهير بالأخطاء على المنابر أو في المنتديات فهذا ليس من منهج السلف، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: من حقوق ولاة الأمر توقيره واحترامه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامد القرآن غير الغالي فيه ذا الجافي عنه، وذو السلطان المقسم. وقول صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. من أهان السلطان أهانه الله، يهينه يذله، إما أن يسجن أو يذل أو يهان، لأنه أهان السلطان في كتاباته، في تغريداته، في تحريضه على ولاة الأمر، يهينه الله تعالى. ومن أكرمه يكرمه الله. وجاء في الحديث: خمسة ضامن على الله لهم الجنة، منهم رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره، والحديث صحيح. من حقوق ولاة الأمر الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله والفضيل: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه بصلاحه صلاح الرعية. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدعو له بالتسجيد والتوفيق، وأرى أن ذلك واجبا علي. ولهذا قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين، إن استخفوا بالعلماء وبالولاة، أفسد الله دنياهم وأخراهم. يصبح الولاة يصدرون الأوامر لا يستمعون لهم، العلماء يفتون الفتاوى لا يسمعون لهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للقيام بهذا الحق العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله خيرا الشيخ الفاضل عبد الله بن محمد بن حسين النجمي على هذا البيان الذي شنف به آذاننا، أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناته. تطرق لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب ولاة الأمور، وهذا من أعظم الأبواب التي تحدث عنها العلماء سابقا ولاحقا، وقرروها في كتب العقائد أنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. تطرق للبيعة، فلا بد من مبايعة ولي الأمر المسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبيعة تكون من أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد في البلد لزمتك البيعة. من الأمور التي ذكرها الشيخ عبد الله حفظه الله: السمع والطاعة لولاة الأمر،
من الأدلة على ذلك الآية الشهيرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والطاعة كما تعلمون في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من الأمور التي تطرق لها شيخ عبد الله في بيانه النصح، النصيحة لولاة الأمر، وأن ذلك من ديننا الذي حثنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن النصيحة تكون شرعية كما ذكر الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله النجمي، ونصيحة ولاة الأمر تكون سرا كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ليست بتغريدات، وليست على المنابر، وليست في الكتب، وليست في مجالس خاصة، لا، لابد أن تكون سرا كما قال صلى الله عليه وسلم: أصدق الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند، تفيد أنه لابد أن تكون هذه النصيحة سرية لا يطلع عليها إلا رب العباد. من الأمور التي ذكرها الشيخ عبد الله في هذا الباب إكرام ولاة الأمر وعدم إهانتهم، وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. فلا بد من توقير ولاة الأمر، من توقيرهم عدم اغتيابهم ومعرفة منزلتهم وإكرامهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. فهؤلاء لولا الله ثم هم ما أمنا في بلادنا، ولما عشنا هذه الحياة الرغدة السعيدة الآمنة المطمئنة التي تفقدها كثير من البلدان، والواقع خير شاهد. من الأمور التي ذكرها الشيخ عبد الله الدعاء لولاة الأمر، فلا بد من الدعاء لولاة الأمر، وهذا أيضا من مقتضى النصيحة، وقد قال السلف في ذلك كلاما كثيرا، ومن ذلك أثر البربهاري الشهير: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، هذه علامة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. ومن الأمور أيضا التي في هذا الباب عدم الخروج على ولاة الأمر، ولا نرى الخروج على أئمتنا، وإن جاروا وإن ظلموا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، وهذا قد دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف. أترككم الآن مع الشيخ الوالد محمد بن محمد بن صغير عكور يحدثنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فليتفضل مشكورا مأجورا.
لي ملاحظة على أو زيادة وإضافة على ما سبق من عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء حول السمع والطاعة في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هذا لا يكون النفي عاما، بل يكون في نفس المعصية التي أمر بها ولي الأمر لا يطاع فيها، وإنما تجب طاعته فيما عدا ذلك. وكذلك لو رأى المسلمون من ولي أمرهم شيئا يدل على كفره فلا يجوز الخروج مطلقا، لأن الصبر على هذا الظالم الحاكم الظالم الكافر، الصبر عليه قد يكون أفضل من الخروج، لأنه قد يكون ظلمه جزئيا. أما لو خرج الناس على هذا الحاكم وتجمهروا وتجمعوا جاء ما هو ليس في حسبانهم، فلا بد في هذه المسألة من موازنة الأمور، لا بد أن يكون عند الجماعة التي تريد إصلاح الحال إما أن يكون عندهم قدرة وحكمة على أن يزيل هذا الشخص بدون آثار سيئة، أو يلزم الصبر وهذا أفضل. أما الخروج مع عدم الموازنة والمقارنة بين قوة السلطان الظالم وبين هذه الفئة التي تريد أن تصلح فهذا من الخطأ، وقد رأينا الآثار والأمثلة واضحة أمام العيان. نسأل الله جل وعلا أن يجزي الشيخ عبد الله والشيخ علي خير الجزاء على ما بينا. وهذه الفقرة من أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، موقفهم الوسط بين الغلو والجفا والإفراط والتفريط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا شك أننا نأخذ من العقيدة الواسطية التي ضمنها هذه الأصول العظيمة والتي شرحها شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، والموضوع عقيدة، الموضوع عقيدة، ما جاء فيه عن شخص موافقا للكتاب والسنة فهو عقيدة كل مؤمن، وما جاء فيها من خطأ فلا يوافق عليه قائله. قال: بل الوسط في فرقة الأمة، كما أن الأمة هي الوسط. قال: بل الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم أي الجماعة أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية، بين الجبرية والقدرية، وهم وسط كذلك في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وكذلك هم وسط بين المرجئة والجهمية، وفي باب أسماء وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وسط بين الرافضة والخوارج. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعليقا على هذه المسائل: بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط أي في الأمم في عقيدتها. أهل السنة من الأمة وسط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين فرق الضلال والبدع. قال رحمه الله: وقوله فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، ذلك أن المعطلة عطلوا الله عن صفاته، يعني جحدوها عنه أو أنكروها أن يتصف بها، فالتعطيل هو الإبطال، إبطال صفات الله جل وعلا، فلا يؤمنون بها بل يدعون أن إثباتها له سبحانه يعد تشبيها. يقولون: إن نحن أثبتنا الصفات لله جل وعلا فقد شبهناه بالمخلوق الذي له صفات. هذه عقيدة الجهمية والمعتزلة، فهم لا يثبتون لله صفة لا من الصفات الفعلية كالاستواء والنزول، ولا من الصفات الذاتية كاليد والوجه والكف والأصابع إلى غير ذلك، فهم يدعون أن من أثبت هذه الصفات فإنه يعتبر مشبها. والمشبهة قوم زادوا في الإثبات، يعني عكس الفرقة الأولى، زعموا أن معنى الاستواء أنه كاستواء المخلوق في قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، يثبتون هذه الصفة لله جل وعلا كما يثبتونها للمخلوق، وهذا فيه ضلال وبعد عن الحق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله عز وجل الصفات بالمعنى الذي تقتضيه في اللغة الذي تقتضيه اللغة العربية، لكن إثبات بلا تشبيه، فهم يثبتون لله الأسماء والصفات مع التنزيه بناء على أن الذات منزهة، ذات الرب جل وعلا لا تشبه الذوات الأخرى، وكذلك الأسماء والصفات التابعة لذات الله تابعة لذاته جل وعلا. وكما يجب تنزيه الذات عن سائر الذوات، فكذلك يجب تنزيه الأسماء والصفات عن سائر أسماء وصفات الذوات الأخرى. لكن مع الإثبات ينزهون، ولكن تنزيها بلا تعطيل كما تفعله المعطلة. وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الجملة من الآية الكريمة فيها دليل على أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء تنزيه، تنزيه في الجملة، وهو السميع البصير إثبات مع التفصيل، يعني أن الإثبات يكون للأسماء والصفات مفصلا، يعني كلما ورد في القرآن والسنة من الأسماء والصفات يجب علينا أن نثبتها كما أثبت الله لنفسه وكما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بربه جل وعلا. فما أثبته القرآن والسنة أثبتناه، وما نفاه القرآن والسنة نفيناه، وما لم يرد في القرآن والسنة ولا من أقوال السلف يجب على المؤمن أن يمسك عن ذلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قلت هكذا هم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية الغلاة الذين يعتقدون أن حركات العباد قسرية. قال شيخنا رحمه الله الجبرية الغلاة الذين يعتقدون أن حركات العباد قسرية، يعني الإنسان مجبور على حركته التي يفعلها، فهو كالآلة أو كالحشرة في مهب الريح. وهذا اعتقاد باطل، بمعنى أنهم مجبورون عليها، يعني تفعل المعصية مجبور عليها وتترك الطاعة وأنت مجبور عليها، هذا لا يقوله عاقل. ويمثل لهذه المسألة يقال لهم إن كنتم تزعمون أنكم مجبورون على أفعالكم فما الذي جبركم على الأكل والشرب في يعني مسائلكم عاداتكم الطبيعية؟ إذن فأفعالكم موافقة لقضاء الله وقدره، وجعل الله لكم مشيئة وجعل لكم إرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن إرادة العبد ومشيئة العبد تابعة لإرادة الله ومشيئته. قال رحمه الله والقدرية النفاة فهم يقولون إن الخير فعل الله والشر فعل الإنسان، فجعلوا الإنسان خالقا مع الله، والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون. قال شيخنا رحمه الله أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يؤمنون بأن الله جعل للإنسان اختيارا ولكنه لا يخرج في اختياره عن قدر الله. قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهؤلاء في قضاء الله وقدره تابعون لإرادة الله وقدره. ثم قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والوعيدية من الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويقولون بتخليد أصحاب الكبائر في النار. يقول رحمه الله: أهل السنة والجماعة، أقول في هذه المسألة أهل السنة والجماعة في باب وعيد الله وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة، فيعتقدون في أهل الكبائر من أهل التوحيد أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يدخلهم الجنة، وإن شاء تجاوز عنهم، فهم عباد الله. ولذا قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حكى الله ذلك عن عيسى عليه السلام عندما قال له: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآية. فهذا دليل على أن أهل السنة والجماعة يكلون الأمر إلى الله في عصاة الموحدين، أنه هو الذي يتولى أمرهم. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم اعتقادهم في التكفير، لا يكفرون أهل التوحيد، لا يحكمون عليهم بالكفر في الدنيا كالخوارج، ولا يحكمون عليهم بالتخليد في الآخرة في النار كما تعتقد الخوارج والمرجئة المعتزلة. فهذه عقيدة هذه الفرقة الضالة. عقيدة أهل السنة والجماعة تخالف هذا المعتقد، فهم لا يكفرون بالكبيرة ويرجون لصاحب الكبيرة الرحمة والمغفرة من الله جل وعلا، ويكلون أمره إلى الله. وأما المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فإن أهل الإيمان أهل السنة والجماعة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، وأنه فاسق بفسقه مؤمن بإيمانه، فيرجون للمحسن ويخافون على المسيء. والدليل على عدم جواز قال والدليل على عدم جواز التجرؤ على التكفير والحكم على أحد بالنار قصة الرجل المتألي على الله جل وعلا ألا يغفر لفلان. ولو نظرنا إلى أحوال خوارج العصر الذين استباحوا الدماء أنهم ما وصلوا إلى هذه الدرجة إلا بعد أن كفروا من لم يكن على فكرهم حكاما ومحكومين، فاستباحوا بذلك الدماء وسفكها، واستباحوا الأموال ونهبها، واستباحوا إخافة السبيل وقطعه، تعطيل الشعائر التعبدية وغير ذلك. فهذه الفرقة لها علاقة بالخوارج الأوائل، وزادت عليها بأنهم يفجرون أنفسهم للخوارج الأوائل، فضل على هؤلاء أنهم لا يقتلون أنفسهم، وهؤلاء زعموا أنهم يقتلون أنفسهم استشهادا وجهادا في سبيل الله. فالحاصل أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب هي الوسط بين التكفير لأهل التوحيد وللمسلمين، وبين عدم اعتقاد أن مرتكب الكبيرة لا يؤثر ذلك في إيمانه كما تقوله المرجئة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزا الله خيرا الشيخ محمد أكور على هذا التفصيل الواضح لبعض أبواب العقيدة، ذكر فيه أن أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة والجفاة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، فكذلك أهل السنة والجماعة هم الوسط بين مذهبين، إما المذهب المفرق وهو الجافي، أو المذهب المفرق وهو الغالي. ذكر من ذلك أنهم وسط بين الغلو والجفاء في الأسماء والصفات، فهم وسط بين المعطلة والمشبهة. والمعطل على قسمين، إما تعطيل كلي كالجهمية، أو تعطيل جزئي كالمعتزلة والأشاعرة. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: الممثل يعبد صنما، وهذا رد على الممثلة مأخوذ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء. نرد عليهم بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، نرد على الممثلة. أما المعطل يعبد عن عدم، ونرد عليه بقوله تعالى: وهو السميع البصير. وذكر أنهم وسط في باب القدر بين القدرية وبين الجبرية، ووسط في باب الإيمان والعمل بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة. لا نطيل عليكم، نترككم الآن مع الشيخ عبد الله النجمي ليبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الجماعة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمن أصول أهل السنة والجماعة لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الجماعة، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة. وأما لزوم السنة فالأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ومنه قول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومنه قول الله سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والأحاديث في هذا كثيرة التي تحث على لزوم السنة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد في سنن النسائي: وكل ضلالة في النار. فلزوم السنة أمان من الاختلاف وأمان من الضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وكما قال الله سبحانه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قد قال الله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الهداية، وهي الصراط المستقيم، وهي الطريق القويم. كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، وهي الفوز. كما قال جل وعلا: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يقول سبحانه: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأعظم ما أمر الله تعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، أعظم ما يجب امتثاله توحيد الله عز وجل، فهو أصل الأصول وقاعدة القواعد. فلا يصح للعبد أي عبادة ما لم تقم على توحيد خالص لله جل وعلا ونبذ للشرك. ولهذا قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا نكرة تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وكذلك لا تشرك بالله أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فضلا عن غيرهم من المخلوقين. فإخلاص العبادة لله عز وجل. فأما الشرك الأكبر فإنه يحبط الأعمال، ومن مات على الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار. وأما الشرك الأصغر فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يغفره الله، بل لابد أن يعذب صاحبه، لكنه لا يخلد في النار. فالعناية بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم شيء العناية بالتوحيد. ولهذا كل الأنبياء الكرام جاءوا بالدعوة إلى التوحيد، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، فإن العبادة لا تصح إلا إذا كانت على وفق سنة رسول الله، أن تكون خالصة لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي عبادة ليست على سنة رسول الله فهي مردودة على صاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. إذن يجب أن تكون العبادة على وفق السنة. لو صلى أحد من الناس المغرب قال: أريد أن أصلي 4 ركعات، أريد أن أزيد ركعة، أنا أحب الصلاة، هل عمله صحيح؟ غير صحيح، عمله مردود عليه، لأنه ليس على وفق سنة رسول الله، ليس كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أمرنا بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق ولزوم الجماعة، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد فسر حبل الله تعالى بكتابه وبدينه، وفسر بالإسلام، وفسر بالإخلاص وبالجماعة، وهو شامل لهذا كله. فأمرنا بالاعتصام بحبل الله تعالى وترك التفرق والاختلاف ولزوم الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية: الجماعة.
إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فليلزم الجماعة. فيجب علينا أن نلزم جماعة المسلمين، وأن نحذر من التفرق والاختلاف، وأن نحذر من الدخول في الجماعات المحدثة والحزبيات الضالة. ولهذا جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقال: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قلت: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتمكن. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قلت: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، دعاة على أبواب جهنم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني ليسوا بعيدين عنا، من أباء جلدتنا، درس معك، قد يكون يسكن في البلد، يأكل من خيرات البلد، ومع ذلك انحرف عقيدته وانحرف فكره مع أصحاب المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة، مناهج التكفير كجماعة الإخوان المسلمين، جماعة داعش، النصرة، القاعدة، كل هذه الجماعات المنحرفة. فللأسف وجد من هؤلاء من يقول عن الثورات والانقلابات: إنها ثورات مباركة. الله أكبر، سبحان الله، ثورات مباركة، سفكت مئات الآلاف من الدماء، شرد الملايين، دمرت آلاف المساجد والمساكن، وتقول عنها ثورات مباركة. فهذا للأسف انحراف العقيدة، دعاة على أبواب جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا عند هذا الأمر؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لا تنحرف مع هذه الجماعات، لا تنحرف مع هذه الحزبيات، لا تنجرف مع دعاة الباطل. احذروا من دعاة الباطل يا إخوة، عبر المواقع الآن والمنتديات والتغريدات. لا تسمع لكل من هب ودب، ليس كل من قام يعظ في موقع أو في صفحة تتابعه وتسمع له وتتابع تغريداته وكلماته. إن هذا العلم دين، يقول الإمام الزهري: فانظروا عمن تأخذون دينكم. اسمعوا لعلماء السنة، لمشايخ أهل السنة المعروفين بالسنة ولزوم السنة، واحذروا من دعاة الباطل، واحذروا من أهل الأهواء والبدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بلزوم الجماعة ولزوم إمام المسلمين. ولهذا يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. ما هي هذه الخمس؟ لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. والجهاد يكون بإذن ولي الأمر، ويكون تحت راية مسلمة، ويكون بإذن الوالدين. وكتب رجل إلى عمر يسأله عن العلم، إلى ابن عمر يسأله عن العلم، فقال له ابن عمر رضي الله عنه: العلم أكبر من أن أكتب به إليه، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعل، لازما لجماعتهم فافعل. وقال ثابت بن العجلان: أدركت أنس بن مالك وذكر عددا من الصحابة والتابعين قال كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن الأهواء، عن أصحاب الأهواء وعن أصحاب البدع. فلنحمد الله عز وجل على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة، قيادة مسلمة موحدة تدعو إلى الخير وتسعى إلى الخير في الداخل والخارج، تبني المساجد، تبني المراكز الإسلامية في العالم، تقوم بعمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، تقوم بخدمة كتاب الله عز وجل طباعة ونشرا، تقوم بتسهيل سبل الدعوة والدعاة إلى الله على المنهج الحق. كل هذه النعم الكثيرة وغيرها كثير يجب علينا أن نحمد الله وأن نحافظ عليها بطاعة الله عز وجل ولزوم الجماعة والسمع والطاعة في المعروف. نسأل الله تعالى أن يديم علينا النعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله خيرا الشيخ عبد الله على هذا الجواب المفصل، حيث إنه تطرق لثلاثة أمور. الأمر الأول لزوم السنة، وذكر من ضمن الأحاديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وكما قيل: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. الأمر الثاني الذي تطرق له الشيخ عبد الله حفظه الله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والقائل صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا. والقائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فلا يقبل الله منا أي عمل من الأعمال حتى يتوفر فيه شرطا قبول العمل. الشرط الأول إخلاص العبادة لوجه الله تعالى كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية قال عنه العلماء رحمهم الله أنها آية المحنة. الأمر الثالث الذي تطرق له الشيخ عبد الله لزوم الجماعة، واستدل على ذلك بأدلة ومنها الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحديث: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم الجماعة وإياكم الفرقة، وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد. ومن أراد محبوبة الجنة فليلزم الجماعة. الآن نترككم مع الشيخ محمد عكور حفظه الله ليحدثنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لعلنا في هذه الفقرة نأخذها بإيجاز، وفي الحقيقة الحديث في هذه المواضيع مهم ولا يمل، ولكن لا نريد الإطالة، فقد يكون البعض بحاجة إلى الصلاة. فهذه الفقرة موقف أهل السنة والجماعة وعقيدتهم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم، واعتقاد فضلهم وذكر محاسنهم، والكف عن الخوض فيما شجر بينهم، يعني الفتن التي حصلت بين الصحابة لا يجوز للمسلم أن يبحث فيها أو يتوسع في الحديث عنها، وإنما السكوت أسلم، وعدم ذكر مساوئهم وأنهم خير الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: إن أهل السنة والجماعة يعرفون ويتميزون بسلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم ألسنتهم سليمة نحوهم،
من الطعن عليهم والإزراء بهم والذم لهم، فهم يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ويعرفون شأنهم ويذيعون ذلك بين الناس بألسنتهم تبعا لما في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم في مواضع كثيرة من كتابه، كما في سورة التوبة حيث قال عز من قائل: لكن الرسول والذين آمنوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، إلى آخر ما أورد الشيخ رحمه الله من الآيات في التوبة في سورة التوبة نفسها الآية 111 و17 وكذلك في سورة الفتح الآية الأخيرة منه، قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه تزكية من الله جل وعلا لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه اختار له من الناس أخيارهم ليحملوا عنه هذا الدين بأصوله من الكتاب والسنة ويبلغوه إلى الأمة، لكن جاءت الرافضة ومن لف لفهم ليطعنوا في سند هذا الدين وليكفروا الصحابة أو ليفسقوهم وليقعوا في أعراضهم بألسنتهم الكذرة. قال رحمه الله: كما أورد رحمه الله تعالى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني كف من الشعير أفضل من الصحابي من مثل أحد ذهبا ينفقه من غير الصحابة، هذا دليل على فضلهم. وهذه تزكية أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعنى الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أنفقوا في حال الضعف والحاجة للمسلمين في أول الإسلام أن مد الواحد منهم أفضل مما لو أنفق غيره مثل أحد ذهبا، وفي هذا من الفضل ما فيه وما لا يستطاع وصفه. ومن أجل ذلك فيجب أن نعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم وأن ننشر الثناء عليهم والاحترام لهم وعدم الوقوع فيهم وأن نبين حرمة سبهم وبغضهم بألسنتنا وكتاباتنا، وأن من فعل ذلك يعني من السب ممن ينتسبون إلى الإسلام من الخوارج والرافض فإنهم على خطر عظيم. قلت: وما أكثر هذا وما أكثرهم في وقتنا الحاضر وما أجرأهم على فري خير القرون والوقيعة فيهم بألسنتهم الكدرة وتجاوز السب والشتم إلى التكفير، فنسأل الله أن يخلص ألسنتهم وأن يسكت أبواكهم وأن يظهر خزيهم ومحكهم جزاء ما نالوا من حملة الدين ورواته ورواة نصوصه، والله أعلم. ثم نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يحفظ علينا أمننا في هذه البلاد وأن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعماله خالصة لوجه الله، وأن يعينه ويوفق ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وفقهم الله ورزقهم البطانة الصالحة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزا الله شيخنا الشيخ محمد على هذا البيان. وما أحب أن أضيفه في هذه المسألة وهي حق الصحابة رضوان الله عليهم فحقهم عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قد قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت من ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأنهم هم الذين نقلوا الدين إلينا، فهم يريدون بذلك أن يجرحوا شهودنا ويجرحوا النقلة الدين والعلم. كيف كما ذكر الشيخ في هذا الزمن من يتجرأ على الكلام في الصحابة؟ وللأسف من رموز هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية كسيد قطب الذي انتشرت كتبه في كثير من الأماكن وهو فيها يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول عن معاوية وعمر بن العاص، يتهمهم بالخيانة والغش شراء الذمم. قد جمع فضيلة الشيخ العلامة الشيخ ربيع وفقه الله مجلدا في بيان مطاعن سيد قطب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الجماعات الإرهابية والتنظيمات منهم الإخوان المسلمين يجعلون هذا عندهم إمام، بل يقولون الإمام الشهيد، وللأسف يرفعونه ويبجلونه وهو في كتبه يطعن في صحابة رسول الله، بل يقول عن نبي الله موسى إنه مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج، بل يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يرد ذلك على المآذن. فيجب أن تكون هناك غيرة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم لو تكلم على أبيه أو على قريبه فإنه يغضب، لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عليهم، أين الغيرة على حرمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهم الذين نقلوا لنا الدين والشريعة، فيجب محبتهم وكذلك الثناء عليهم الجميل وحفظ كرامتهم. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه جميعا على خير، صلى الله وسلم عليه.
جزا الله خيرا الشيخين الفاضلين على هذه الندوة التي أقيمت في هذا الجامع، وأشكر للجميع حسن الإنصات والاستماع، وجزاكم الله خيرا، ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على إمام المرسلين، صلاة وسلام مزيدا تامين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إخوانكم في مركز الدعوة والإرشاد في محافظة القوات ينفذ خلال هذه الفترة جولات دعوية وندوات علمية ودروس علمية ومحاضرات، وقد حظي هذا الجامع المبارك بندوة علمية إحدى ندوات برامج الأمر الفكري، عنونت بعقيدة أهل السنة والجماعة. وسيكون بإذن الله في هذه الندوة الشيخين الفاضلين الجليلين الشيخ الوالد محمد بن محمد الصيعفور والشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي، أسأل الله الجميع التوفيق والسداد. كما أنبه عليكم أحبتي في الله الجلوس للاستفادة بما سيتناوله المشايخ الفضلاء في هذا العنوان من جميع جوانبه، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. لو كان للمسلمين عيد ثالث لكان هذا عيدنا الثالث، ولكن لنا عيدين، وهذه الليلة المباركة من أسعد الليالي عمري قد يرد الأربعين، وحيثما أذكر لم أرى نبوة في هذا الجامع، فلسى الله سبحانه لم أرى نبوة وأنا أشعر بذلك، ولكن الآن جاءونا المشايخ الفضلاء ومشايخ لهم وزنهم على مستوى المنطقة وعلى مستوى المملكة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والمعونة والسداد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإنه لا يشرف مركز الدعوة والإرشاد في محافظة الطوال أن يقدم لكم هذه الليلة المباركة في هذه القرية الطيب أهلها ندوة علمية في موضوع عظيم تمس الحاجة إلى معرفته والتذكير به دائما، ألا وهو عقيدة أهل السنة والجماعة. ضيفانا في هذه الندوة الشيخان الجليلان، ألا وهما فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله، الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله، عضو المكتب التعاوني بصامطة وأيضا مركز الدعوة بالطوال. والموضوع كما سمعتم وكما قدم له عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ولأهمية العقيدة كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يبدأون بها في دعوتهم لأقوامهم، لأن العقيدة كما لا يخفى على الجميع الأساس الذي تبنى عليه قبول الأعمال. ما أرسل الله من رسول إلى قومه إلا كان أول ما يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقبل أن ندخل في عناصر هذه الندوة، أحب أن أعرف بمصطلح عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة هي ما يعقد عليه المرء قلبه. تقول: اعتقدت كذا، أي عقدت عليه القلب والضمير. وأصله مأخوذ من عقد الحبل إذا ربطه، ثم استعمل في عقيدة القلب وتصميمه الجازم. أهل السنة، ما المقصود بالسنة؟ السنة هي الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته. وسموا بأهل السنة لانتسابهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المقالات والمذاهب، بخلاف أهل البدع فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم كالقدرية والمرجئة، وتارة ينسبون إلى أفعالهم القبيحة كالخوارج والروافض. ومن الأدلة التي استند عليها العلماء في التسمية هذه بأهل السنة والجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء في رواية عند النسائي: وكل ضلالة في النار. والجماعة، ما المقصود بالجماعة؟ الجماعة الفرقة المجتمعة من الناس، والمراد بهم هنا الذين اجتمعوا على الحق الثابت بالكتاب والسنة، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولو كانوا قلة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ.
ومن الأدلة التي استند إليها العلماء في تسمية أهل السنة بإضافة الجماعة الحديث الشهير حديث الافتراق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، وما الواحدة؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى: هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا أريد الإطالة عليكم، لأنني أريدكم أن تستمعوا إلى الضيفين الفاضلين حفظهما الله. العنصر الأول عند فضيلة الشيخ محمد بن محمد عكور حفظه الله، يتحدث فيه إن شاء الله عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان والعمل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة المباركة، ليلة الخميس الثالث عشر من شهر ذي القعدة لعام 1439، في هذه الندوة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها قائلها ومستمعها ومن بلغته من المسلمين. وقد سمعنا من الشيخ علي تعريفه للجماعة، أهل السنة والجماعة، ولا بد أنهم سيكونون وسطا، أي خيارا وعدولا، خيارا وعدولا في الأمم أو الجماعات التي تعيش معه في كل عصر ومصر. ولهم أصول، لأهل السنة والجماعة أصول يرجعون إليها تربطهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بمنهج السلف الصالح، وبذلك نالوا الأمن ونالوا السلامة من الهلاك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعة الناجية أو الفرقة الناجية، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولما سئل الإمام أحمد عن الجماعة أو هم أصحاب الحديث، قال: فمن يكون إذا لم يكونوا هم أصحاب الحديث، أو كما قال رحمه الله. من أصول هذه الجماعة، وهي الأصل للأمة وليست فرقة أو حزب كما يقوله بعض الذين ما عرفوا حقيقتها، من أصولهم في باب الإيمان والعمل أنهم يعتقدون أن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان عند هذه الجماعة المباركة. قال ابن تيمية رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال عز من قائل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا في باب الحقوق والواجبات ولا سيما في الديات، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلامي، لا يسلبونه الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول الجبرية والمعتزلة، فإنهم يخلدون مرتكب الكبيرة في النار. أما الجبرية والخوارج، الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة ومخلد في النار، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ويوافقون الخوارج في تخليد مرتكب الكبيرة في النار. هذه عقيدة هؤلاء القوم، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. كلام المعتزلة في الفاسق أنه يدخل في اسم الإيمان المطلق. أهل السنة والجماعة هم وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين، فالمعتزلة يقولون بأنه مخلد في النار، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يدخلون الفاسق الملي في الإسلام كما في قوله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، كما قال عز من قائل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قلت: فهذه عقيدة خوارج المعتزلة في باب الإيمان والجزاء. يقابل هؤلاء الغلاة طائفة أخرى هي المرجع الجفاة القائلين أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وجعلوا فساق الأمة وأبرارها سواء، لا فرق بين المؤمنين في هذا الباب. قال شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعليقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقول لقد ظلت في هذا الباب طائفتان كبيرتان، وإن قلنا ثلاث طوائف لم نبعد عن الحقيقة. منها طائفتان غلت وطائفة فرطت. فأما الطائفتان اللتان غلتا فهما الخوارج والمعتزلة، فإنهم حكموا على المسلم الذي يرتكب الكبيرة بأنه قد خرج من الإسلام واستوجب الخلود في النار. فأما الخوارج فصرحوا بكفر مرتكب الكبيرة، وأما المعتزلة فقالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، يعني لا كافر مطلقا ولا مؤمن مطلقا. وأما في الآخرة فقد اتفقوا على أنه مخلد في النار، وهذا ضلال وخروج عن الحق. قال رحمه الله: وأما الطائفة المفرطة فهي المرجئة والتي قالت لا يضر مع الإيمان ذنب، وقالت المرجئة إن الإيمان التصديق، والتصديق واحد لا يتفاوت، وهذا باطل، فهم نفوا زيادة الإيمان ونقصانه وجعلوا الإيمان درجة واحدة. قلت: فهذا موقف هاتان الطائفتان الهالكتان في باب الإيمان والعمل والجزاء، لأنهم بنوا أحكامهم هذه على تقديم العقل البشري العاجز القاصر على نصوص الشرع التي لا يتطرق إليها الباطل ولا يأتيها من بين يديها ولا من خلفها. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى سلوك الطريق القويم والصراط المستقيم، لأنهم قدموا النقل على العقل. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله على هذه الفقرة، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، وأما أهل السنة والجماعة أي في باب الإيمان والعمل، فجعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان أو مسلما فاسقا، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فجعلهم الله أخوين. ثانيا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا الضارب بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. فسماه أخا مع أنه كان يكثر من شرب الخمر. ثالثا، أن أهل الجنة يتفاوتون في درجاتهم كتفاوتهم في الإيمان، كما جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق الشرقي أو الغربي. قالوا: تلك منازل الأنبياء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رابعا، أن الذين يمرون على الصراط يسقط كثير منهم في نار جهنم، يخرجون بشفاعة الشافعين، فيقول الله عز وجل: انظروا من كان في قلبه زينة دينار من إيمان فأخرجوه منه. وذكر من يخرجون من النار على قدر ما عندهم من إيمان ومن أوزان، ثم قال: فهذا يدل على تفاوت الإيمان في قلوب المؤمنين. وفي الحقيقة أن لا موقف أهل السنة والجماعة من هذا الباب أنهم وسط وعدل، لا يكفرون بالكبيرة ولا يأمنون على مرتكبها، بل يكلون أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، مع اعتقادهم أن أهل الكبائر من أهل التوحيد لا يخلدون في النار. والله أعلم.
جزا الله خيرا الشيخ محمد عكور على هذا الإيضاح الشافي الكافي بإذن الله. وملخص ما قاله أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، كما قال القحطاني: إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جنان، ويزيد بالتقوى وينقص بالردى، وكلاهما في القلب يعتلجان. وفي هذا رد على الطوائف الخوارج والمرجئة والمعتزلة. وملخص مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب كبائر الذنوب أنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أما في الآخرة فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه الله، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه، ومآله إلى الجنة. الآن أترككم مع الشيخ الفاضل عبد الله بن محمد بن حسين النجمي ليحدثنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد المبارك، ثم أشكر مركز الدعوة والإرشاد بالطوال على تنظيمهم لهذه الندوة وعلى حسن ظنهم بي في المشاركة في هذه الندوة، ونسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة الفضلاء، إن من عقائد أهل السنة والجماعة ومن أصول العقيدة السلفية التي قل أن يخلو كتاب من تقريرها وشرحها وبيانها من كتب العقائد السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله، وما ذاك إلا لبالغ أهمية هذا الموضوع وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتن، ونظرا لما يترتب على الجهل به وإغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. وولاة الأمور لهم حقوق عظيمة نص عليها الكتاب والسنة، قد نص عليها الله تعالى في كتابه العزيز، ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وذلك ليعلم المسلم أن هذه الحقوق في غاية الأهمية، ومن قصر في القيام بهذه الحقوق فقد رتب الشرع المطهر له عقوبات زاجرة، منها عقوبات تتعلق بالدنيا، ومنها عقوبات تتعلق في الآخرة. فمن هذه الحقوق التي تجب علينا لولاة الأمور أولا البيعة لهم، فيبايعهم أهل الحل والعقد، ثم عموم المسلمين ممن يتيسر حضورهم، ويكون ذلك ملزما لكل مسلم في تلك في ذلك البلد أو في تلك الدولة. ومعنى البيعة العهد على الطاعة، أي أن المبايعين يسلمون للإمام النظر في أمر أنفسهم وأمور المسلمين، لا ينازعونه في شيء من ذلك، ويطيعه الجميع فيما يكلفهم من أمر، يطيعونه في المنشط والمكره
وعلى أثرة عليهم بشرط ألا يكون الأمر في معصية الله. وأدلة البيعة لزوم البيعة كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. وقد جاء في الحديث الزجر عن نقض البيعة وعن عدم لزوم البيعة، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإن من خرج عن السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية، فميتته جاهلية. وجاء في حديث عرفة جاهل ابن شريح الأشجعي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وكذلك جاء في الحديث أنه ستكون هناك أمراء فتكثر، قال صلى الله عليه وسلم: فو ببيعة الأول، إلزموا بيعة الأول. ولهذا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز أن يكون في عنق الشخص بيعة لولي الأمر وبيعة لزعيم الحزب؟ فأفتى رحمه الله بأن هذا لا يجوز، وإنما البيعة لولي الأمر وهو الذي يضع النواب. كذلك من حقوق ولاة الأمور من باب الاختصار السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، وهذا الحق أجمع عليه أهل السنة والجماعة وأودعوه في كتب العقائد التي يربون الناس بها صغارا وكبارا، ذكرانا وإناثا، وهو حق لم يترك الشارع استنباطه للناس، بل نص عليه الله عز وجل في كتابه، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي رواية براحا، عندكم من الله فيه برهان. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة على كل أحد، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذ من الولاية والمال، يعني لا يطيع إلا من أجل مصلحة، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق، فما له في الآخرة من خلاق. كذلك من حقوق ولاة الأمور الصبر عليه إن حصل منه جور، فإنه يجب أن تصبر عليه، كما جاء في الحديث السابق: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وفي الحديث الآخر، حديث أسيد بن حضير: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، منكرات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل أمرهم بمظاهرات؟ هل أمرهم باعتصامات؟ هل أمرهم بانقلابات ثورات؟ لا، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم. إذا لم تصل لحقك فادعوا الله تعالى أن يهيئ لك وأن ييسر لك أن تصل إلى حقك. وجاء في حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ الحديث واضح، يمنعوك حقك من الوظيفة، حقك من كذا، ويسألون حقهم أن نطيعهم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له: لا تطعهم، اكتب تغريدات وتحريض وتأليب على الولاة؟ لا، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنت حملت أمانة وهو السمع والطاعة في غير معصية الله تعالى والقيام بهذه الحقوق. فمن حقه علينا أن نصبر، إن حصل نقص تصبر وتدعو الله تعالى أن يصلحه وأن يهديه وأن يوفقه، وتدعو الله تعالى أن يهيئ لك حقك. من حق ولي الأمر علينا النصح له، كما في حديث تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لكن كيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ بينها صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان، ذي أي صاحب سلطان سواء كان ولاية عظمى أو من دونه، فلا يبدع علانية. لا تكن نصيحتك لولي الأمر علانية، في المواقع، في المنتديات، في التغريدات، في المجالس العامة والخاصة، لا، هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه. إن تيسر أن تلتقي به وتنصحه فيما بينك وبينه فهذا هو، فينصحه، ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه، بريئ الذمة. إذا لم تتيسر في لقائه تبلغ من تجد من أهل العلم أو من المسؤولين أو تكتب له رسالة، هذه نصيحة شرعية. أما التشهير بالأخطاء على المنابر أو في المنتديات فهذا ليس من منهج السلف، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: من حقوق ولاة الأمر توقيره واحترامه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ذا الجاف عنه وذو السلطان المكسب. وقول صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. من أهان السلطان أهانه الله، يهينه، يذله، إما أن يسجن أو يذل أو يهان لأنه أهان السلطان في كتاباته، في تغريداته، في تحريضه على ولاة الأمر، يهينه الله تعالى، ومن أكرمه يكرمه الله. وجاء في الحديث 5 ضامن على الله لهم الجنة، منهم رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره، والحديث صحيح. من حقوق ولاة الأمر الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله والفضيل: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه بصلاحه صلاح الرعية. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق، وأرى أن ذلك واجبا علي. ولهذا قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين، إن استخفوا بالعلماء وبالولاة، أفسد الله دنياهم وأخراهم. يصبح الولاة يصدرون الأوامر لا يستمعون لهم، العلماء يفتون الفتاوى لا يسمعون لهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم القيام بهذا الحق العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله خيرا الشيخ الفاضل عبد الله بن محمد بن حسين النجمي على هذا البيان الذي شنف به آذاننا، أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناته. تطرق لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب ولاة الأمور، وهذا من أعظم الأبواب التي تحدث عنها العلماء سابقا ولاحقا، وقرروها في كتب العقائد أنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. تطرق للبيعة، فلا بد من مبايعة ولي الأمر المسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبيعة تكون من أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد في البلد لزمتك البيعة. من الأمور التي ذكرها الشيخ عبد الله حفظه الله السمع والطاعة لولاة الأمر، من الأدلة على ذلك الآية الشهيرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والطاعة كما تعلمون في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من الأمور التي تطرق لها الشيخ عبد الله في بيانه النصح، النصيحة لولاة الأمر، وأن ذلك من ديننا الذي حثنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن النصيحة تكون شرعية كما ذكر الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله النجمي، ونصيحة ولاة الأمر تكون سرا كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ليست بتغريدات، وليست على المنابر، وليست في الكتب، وليست في مجالس خاصة، لا، لابد أن تكون سرا كما قال صلى الله عليه وسلم: أصدق الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند، تفيد أنه لابد أن تكون هذه النصيحة سرية لا يطلع عليها إلا رب العباد. من الأمور التي ذكرها الشيخ عبد الله في هذا الباب إكرام ولاة الأمر وعدم إهانتهم، وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهان الله، أهانه الله. فلا بد من توقير ولاة الأمر، ومن توقيرهم عدم اغتيابهم، ومعرفة منزلتهم وإكرامهم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. فهؤلاء لولا الله ثم هم ما أمنا في بلادنا ولما عشنا هذه الحياة الرغدة السعيدة الآمنة المطمئنة التي تفقدها كثير من البلدان. والواقع خير شاهد. من الأمور التي ذكرها الشيخ عبد الله: الدعاء لولاة الأمر، فلا بد من الدعاء لولاة الأمر، وهذا أيضا من مقتضى النصيحة، وقد قال السلف في ذلك كلاما كثيرا، ومن ذلك أثر البربهاري الشهير: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، هذه علامة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. ومن الأمور أيضا التي في هذا الباب عدم الخروج على ولاة الأمر، ولا نرى الخروج على أئمتنا، وإن جاروا وإن ظلموا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، وهذا قد دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف. أترككم الآن مع الشيخ الوالد محمد بن محمد بن صغير عكور يحدثنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فليتفضل مشكورا مأجورا.
لي ملاحظة على أو زيادة وإضافة على ما سبق من عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء حول السمع والطاعة في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، هذا لا يكون النفي عاما بل يكون في نفس المعصية التي أمر بها ولي الأمر، لا يطاع فيها وإنما تجب طاعته فيما عدا ذلك. وكذلك لو رأى المسلمون من ولي أمرهم شيئا يدل على كفره فلا يجوز الخروج مطلقا، لأن الصبر على هذا الظالم الحاكم الظالم الكافر، الصبر عليه قد يكون أفضل من الخروج، لأنه قد يكون ظلمه جزئيا. أما لو خرج الناس على هذا الحاكم وتجمهروا وتجمعوا جاء ما هو ليس في حسبانهم، فلا بد في هذه المسألة من موازنة الأمور، لا بد أن يكون عند الجماعة التي تريد إصلاح الحال إما أن يكون عندهم قدرة وحكمة على أن يزيل هذا الشخص بدون آثار سيئة، أو يلزم الصبر وهذا أفضل. أما الخروج مع عدم الموازنة والمقارنة بين قوة السلطان الظالم وبين هذه الفئة التي تريد أن تصلح فهذا من الخطأ، وقد رأينا الآثار والأمثلة واضحة أمام العيان. نسأل الله جل وعلا أن يجزي الشيخ عبد الله والشيخ علي خير الجزاء على ما بينا. وهذه الفقرة من أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات موقفهم الوسط بين الغلو والجفا والإفراط والتفريط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا شك أننا نأخذ من العقيدة الواسطية التي ضمنها هذه الأصول العظيمة والتي شرحها شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، والموضوع عقيدة، الموضوع عقيدة ما جاء فيه عن شخص موافقا للكتاب والسنة فهو عقيدة كل مؤمن، وما جاء فيها من خطأ فلا يوافق عليه قائله. قال: بل الوسط في فرقة الأمة، كما أن الأمة هي الوسط. قال: بل الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم أي الجماعة أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة،
وهم وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية، بين الجبرية والقدرية، وهم وسط كذلك في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وكذلك هم وسط بين المرجئة والجهمية، وفي باب أسماء وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وسط بين الرافضة والخوارج. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعليقا على هذه المسائل: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط أي في الأمم في عقيدتها. أهل السنة من الأمة وسط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين فرق الضلال والبدع. قال رحمه الله: وقولهم فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، ذلك أن المعطلة عطلوا الله عن صفاته، يعني جحدوها عنه أو أنكروها أن يتصف بها، فالتعطيل هو الإبطال، إبطال صفات الله جل وعلا، فلا يؤمنون بها بل يدعون أن إثباتها له سبحانه يعد تشبيها. يقولون إن نحن أثبتنا الصفات لله جل وعلا فقد شبهناه بالمخلوق الذي له صفات. هذه عقيدة الجهمية والمعتزلة، فهم لا يثبتون لله صفة لا من الصفات الفعلية كالاستواء والنزول، ولا من الصفات الذاتية كاليد والوجه والكف والأصابع إلى غير ذلك، فهم يدعون أن من أثبت هذه الصفات فإنه يعتبر مشبها. والمشبهة قوم زادوا في الإثبات، يعني عكس الفرقة الأولى، زعموا أن معنى الاستواء أنه كاستواء المخلوق في قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. يثبتون هذه الصفة لله جل وعلا كما يثبتونها للمخلوق، وهذا فيه ضلال وبعد عن الحق. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله عز وجل الصفات بالمعنى الذي تقتضيه في اللغة، الذي تقتضيه اللغة العربية، لكن إثبات بلا تشبيه، فهم يثبتون لله الأسماء والصفات مع التنزيه بناء على أن الذات منزهة، ذات الرب جل وعلا لا تشبه الذوات الأخرى، وكذلك الأسماء والصفات التابعة لذات الله تابعة لذاته جل وعلا. وكما يجب تنزيه الذات عن سائر الذوات، فكذلك يجب تنزيه الأسماء والصفات عن سائر أسماء وصفات الذوات الأخرى. لكن مع الإثبات ينزهون، ولكن تنزيها بلا تعطيل كما تفعله المعطلة. وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الجملة من الآية الكريمة فيها دليل على أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء تنزيه في الجملة، وهو السميع البصير إثبات مع التفصيل، يعني أن الإثبات يكون للأسماء والصفات
مفصلا، يعني كل ما ورد في القرآن والسنة من الأسماء والصفات يجب علينا أن نثبتها كما أثبت الله لنفسه وكما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بربه جل وعلا، فما أثبته القرآن والسنة أثبتناه، وما نفاه القرآن والسنة نفيناه، وما لم يرد في القرآن والسنة ولا من أقوال السلف يجب على المؤمن أن يمسك عن ذلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قلت هكذا هم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية الغلاة الذين يعتقدون أن حركات العباد قسرية. قال شيخنا رحمه الله: الجبرية الغلاة الذين يعتقدون أن حركات العباد قسرية، يعني الإنسان مجبور على حركته التي يفعلها، فهو كالآلة أو كالحشرة في مهب الريح، وهذا اعتقاد باطل، بمعنى أنهم مجبورون عليها، يعني تفعل المعصية مجبور عليها وتترك الطاعة وأنت مجبور عليها، هذا لا يقوله عاقل. ويمثل لهذه المسألة يقال لهم: إن كنتم تزعمون أنكم مجبورون على أفعالكم فما الذي جبركم على الأكل والشرب في يعني مسائلكم عاداتكم الطبيعية؟ إذن فأفعالكم موافقة لقضاء الله وقدره، وجعل الله لكم مشيئة وجعل لكم إرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن إرادة العبد ومشيئة العبد تابعة لإرادة الله ومشيئته. قال رحمه الله: والقدرية النفاة فهم يقولون إن الخير فعل الله والشر فعل الإنسان، فجعلوا الإنسان خالقا مع الله، والله تعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. قال شيخنا رحمه الله: أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يؤمنون بأن الله جعل للإنسان اختيارا، ولكنه لا يخرج في اختياره عن قدر الله. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهؤلاء في قضاء الله وقدره تابعون لإرادة الله وقدره. ثم قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، والوعيدية من الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويقولون بتخليد أصحاب الكبائر في النار. يقول رحمه الله: أهل السنة والجماعة، أقول في هذه المسألة، أهل السنة والجماعة في باب وعيد الله وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة، فيعتقدون في أهل الكبائر من أهل التوحيد أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يدخلهم الجنة، وإن شاء تجاوز عنهم، فهم عباد الله. ولذا قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حكى الله ذلك عن عيسى عليه السلام عندما قال له: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الآية. فهذا دليل على أن أهل السنة والجماعة يكلون الأمر إلى الله في عصاة الموحدين أنه هو الذي يتولى أمرهم. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم اعتقادهم في التكفير، لا يكفرون أهل التوحيد، لا يحكمون عليهم بالكفر في الدنيا كالخوارج، ولا يحكمون عليهم بالتخليد في الآخرة في النار كما تعتقد الخوارج والمرجئة المعتزلة. فهذه عقيدة هذه الفرقة الضالة. عقيدة أهل السنة والجماعة تخالف هذا المعتقد، فهم لا يكفرون بالكبيرة ويرجون لصاحب الكبيرة الرحمة والمغفرة من الله جل وعلا ويكلون أمره إلى الله. وأما المرجئ القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فإن أهل الإيمان أهل السنة والجماعة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله وأنه فاسق بفسقه مؤمن بإيمانه، فيرجون للمحسن ويخافون على المسيء. والدليل على عدم جواز قال والدليل على عدم جواز التجرؤ على التكفير والحكم على أحد بالنار قصة الرجل المتألي على الله جل وعلا ألا يغفر لفلان. ولو نظرنا إلى أحوال خوارج العصر الذين استباحوا الدماء أنهم ما وصلوا إلى هذه الدرجة إلا بعد أن كفروا من لم يكن على فكرهم حكاما ومحكومين، فاستباحوا بذلك الدماء وسفكها، واستباحوا الأموال ونهبها، واستباحوا إخافة السبيل وقطعه، تعطيل الشعائر التعبدية وغير ذلك. فهذه الفرقة لها علاقة بالخوارج الأوائل، وزادت عليها بأنهم يفجرون أنفسهم. للخوارج الأوائل فضل على هؤلاء أنهم لا يقتلون أنفسهم، وهؤلاء زعموا أنهم يقتلون أنفسهم استشهادا وجهادا في سبيل الله. فالحاصل أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب هي الوسط بين التكفير لأهل التوحيد وللمسلمين، وبين عدم اعتقاد أن مرتكب الكبيرة لا يؤثر ذلك في إيمانه كما تقوله المرجئة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزا الله خيرا شيخ محمد أكور على هذا التفصيل الواضح لبعض أبواب العقيدة. ذكر فيه أن أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة والجفاة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، فكذلك أهل السنة والجماعة هم الوسط بين مذهبين، إما المذهب المفرق وهو الجافي، أو المذهب المفرق وهو الغالي. ذكر من ذلك أنهم وسط بين الغلو والجفاء في الأسماء والصفات، فهم وسط بين المعطلة والمشبهة. والمعطل على قسمين، إما تعطيل كلي كالجهمية، أو تعطيل جزئي كالمعتزلة والأشاعرة. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: الممثل يعبد صنما. وهذا رد على الممثلة، مأخوذ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء. نرد عليهم بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، نرد على الممثلة. أما المعطل يعبد عن عدم، ونرد عليه بقوله تعالى: وهو السميع البصير. وذكر أنهم وسط في باب القدر بين القدرية وبين الجبرية، ووسط في باب الإيمان والعمل بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة. لا نطيل عليكم، نترككم الآن مع الشيخ عبد الله النجمي ليبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الجماعة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمن أصول أهل السنة والجماعة لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الجماعة، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة. وأما لزوم السنة فالأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ومنه قول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ومنه قول الله سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والأحاديث في هذا كثيرة التي تحث على لزوم السنة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد في سنن النساء وكل ضلالة في النار. فلزوم السنة أمان من الاختلاف وأمان من الضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وكما قال الله سبحانه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قد قال الله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الهداية، وهي الصراط المستقيم، وهي الطريق القويم، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال سبحانه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، وهي الفوز، كما قال جل وعلا: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. يقول سبحانه: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأعظم ما أمر الله تعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، أعظم ما يجب امتثاله توحيد الله عز وجل، فهو أصل الأصول وقاعدة القواعد. فلا يصح للعبد أي عبادة ما لم تقم على توحيد خالص لله جل وعلا ونبذ للشرك. ولهذا قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا نكرة، تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وكذلك لا تشرك بالله أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلا عن غيره من المخلوقين، فإخلاص العبادة لله عز وجل. فأما الشرك الأكبر فإنه يحبط الأعمال، ومن مات على الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار. وأما الشرك الأصغر فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يغفره الله، بل لابد أن يعذب صاحبه، لكنه لا يخلد في النار. فالعناية بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم شيء، العناية بالتوحيد. ولهذا كل الأنبياء الكرام جاءوا بالدعوة إلى التوحيد، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، فإن العبادة لا تصح إلا إذا كانت على وفق سنة رسول الله، أن تكون خالصة لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي عبادة ليست على سنة رسول الله فهي مردودة على صاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. إذن يجب أن تكون العبادة على وفق السنة. لو صلى أحد من الناس المغرب قال: أريد أن أصلي 4 ركعات، أريد أن أزيد ركعة، أنا أحب الصلاة، هل عمله صحيح؟ غير صحيح، عمله مردود عليه، لأنه ليس على وفق سنة رسول الله، ليس كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أمرنا بالاعتصام بحبل الله وترك التفرق ولزوم الجماعة، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد فسر حبل الله تعالى بكتابه وبدينه، وفسر بالإسلام، وفسر بالإخلاص وبالجماعة، وهو شامل لهذا كله. فأمرنا بالاعتصام بحبل الله تعالى وترك التفرق والاختلاف ولزوم الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية: الجماعة. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فليلزم الجماعة، فيجب علينا أن نلزم جماعة المسلمين، وأن نحذر من التفرق والاختلاف، وأن نحذر من الدخول في الجماعات المحدثة والحزبيات الضالة. ولهذا جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقال: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قلت: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتمكن. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قلت: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، دعاة على أبواب جهنم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني ليسوا بعيدين عنا، من أبناء جلدتنا، درس معك، قد يكون يسكن فيه البلد، يأكل من خيرات البلد، ومع ذلك انحرف عقيدته وانحرف فكره مع أصحاب المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة
مناهج التكفير كجماعة الإخوان المسلمين، جماعة داعش، النصرة، القاعدة، كل هذه الجماعات المنحرفة. فللأسف وجد من هؤلاء من يقول عن الثورات والانقلابات إنها ثورات مباركة. الله أكبر، سبحان الله، ثورات مباركة، سفكت مئات الآلاف من الدماء، شرد الملايين، دمرت آلاف المساجد والمساكن، وتقول عنها ثورات مباركة. فهذا للأسف انحراف العقيدة، دعاة على أبواب جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله ما تأمرنا عند هذا الأمر؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لا تنحرف مع هذه الجماعات، لا تنحرف مع هذه الحزبيات، لا تنجرف مع دعاة الباطل. احذروا من دعاة الباطل يا إخوة، عبر المواقع الآن والمنتديات والتغريدات، لا تسمع لكل من هب ودب. ليس كل من قام يعظ في موقع أو في صفحة تتابعه وتسمع له وتتابع تغريداته وكلماته. إن هذا العلم دين، يقول الإمام الزهري، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اسمعوا لعلماء السنة، لمشايخ أهل السنة المعروفين بالسنة ولزوم السنة، واحذروا من دعاة الباطل، واحذروا من أهل الأهواء والبدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بلزوم الجماعة ولزوم إمام المسلمين. ولهذا يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. ما هي هذه الخمس؟ لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. والجهاد يكون بإذن ولي الأمر، ويكون تحت راية مسلمة، ويكون بإذن الوالدين. وكتب رجل إلى عمر يسأله عن العلم، إلى ابن عمر يسأله عن العلم، فقال له ابن عمر رضي الله عنه: العلم أكبر من أن أكتب به إليه، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعل، لازما لجماعتهم فافعل. وقال ثابت بن العجلان: أدركت أنس بن مالك وذكر عددا من الصحابة والتابعين، قال: كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن الأهواء، عن أصحاب الأهواء وأصحاب البدع. فلنحمد الله عز وجل على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة، قيادة مسلمة موحدة تدعو إلى الخير وتسعى إلى الخير في الداخل والخارج، تبني المساجد، تبني المراكز الإسلامية في العالم، تقوم بعمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، تقوم بخدمة كتاب الله عز وجل طباعة ونشرا، تقوم بتسهيل سبل الدعوة والدعاة إلى الله على المنهج الحق. كل هذه النعم الكثيرة وغيرها كثير، يجب علينا أن نحمد الله وأن نحافظ عليها بطاعة الله عز وجل ولزوم الجماعة والسمع والطاعة في المعروف. نسأل الله تعالى أن يديم علينا النعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله خيرا الشيخ عبد الله على هذا الجواب المفصل، حيث إنه تطرق لثلاثة أمور. الأمر الأول لزوم السنة، وذكر من ضمن الأحاديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكما قيل: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. الأمر الثاني الذي تطرق له الشيخ عبد الله حفظه الله: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد،
والقائل صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، والقائل صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فلا يقبل الله منا أي عمل من الأعمال حتى يتوفر فيه شرطا قبل العمل. الشرط الأول إخلاص العبادة لوجه الله تعالى كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية قال عنه الآن العلماء رحمهم الله أنها آية المحنة. الأمر الثالث الذي تطرق له الشيخ عبد الله لزوم الجماعة، واستدل على ذلك بأدلة ومنها الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحديث وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الجماعة. وفي رواية ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الجماعة وإياكم الفرقة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد ومع الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوبة الجنة فليلزم الجماعة. الآن نترككم مع الشيخ محمد عكور حفظه الله ليحدثنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لعلنا في هذه الفقرة نأخذها بإيجاز، وفي الحقيقة الحديث في هذه المواضيع مهم ولا يمل، ولكن لا نريد الإطالة، فقد يكون البعض بحاجة إلى الصلاة. فهذه الفقرة موقف أهل السنة والجماعة وعقيدتهم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم سلامة قلوبهم وألسنتهم واعتقاد فضلهم وذكر محاسنهم والكف عن الخوض فيما شجر بينهم، يعني الفتن التي حصلت بين الصحابة لا يجوز للمسلم أن يبحث فيها أو يتوسع في الحديث عنها، وإنما السكوت أسلم، وعدم ذكر مساوئهم وأنهم خير الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله إن أهل السنة والجماعة يعرفون ويتميزون بسلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم ألسنتهم سليمة نحوهم من الطعن عليهم والإزراء بهم والذم لهم، فهم يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ويعرفون شأنهم ويذيعون ذلك بين الناس بألسنتهم تبعا لما في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم في مواضع كثيرة من كتابه كما في سورة التوبة حيث قال عز من قائل لكن الرسول والذين آمنوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، إلى آخر ما أورد الشيخ رحمه الله من الآيات في التوبة في سورة التوبة نفسها الآية 100 و 111 و 117 وكذلك في سورة الفتح الآية الأخيرة من قول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه تزكية من الله جل وعلا لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه اختار له من الناس أخيارهم ليحملوا عنه هذا الدين
بأصوله من الكتاب والسنة ويبلغوه إلى الأمة، لكن جاءت الرافضة ومن لف لفهم ليطعنوا في سند هذا الدين وليكفروا الصحابة أو ليفسقوهم وليقعوا في أعراضهم بألسنتهم الكذرة. قال رحمه الله: كما أورد رحمه الله تعالى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني كف من الشعير أفضل من الصحابي من مثل أحد ذهبا ينفقه من غير الصحابة. هذا دليل على فضلهم، وهذه تزكية أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعنى الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أنفقوا في حال الضعف والحاجة للمسلمين في أول الإسلام أن مد الواحد منهم أفضل مما لو أنفق غيره مثل أحد ذهبا، وفي هذا من الفضل ما فيه وما لا يستطاع وصفه. ومن أجل ذلك فيجب أن نعرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم، وأن ننشر الثناء عليهم والاحترام لهم وعدم الوقوع فيهم، وأن نبين حرمة سبهم وبغضهم بألسنتنا وكتاباتنا، وأن من فعل ذلك يعني من السب ممن ينتسبون إلى الإسلام من الخوارج والروافض فإنهم على خطر عظيم. قلت: وما أكثر هذا، وما أكثرهم في وقتنا الحاضر، وما أجرأهم على فري خير القرون والوقيعة فيهم بألسنتهم الكذرة، وتجاوز السب والشتم إلى التكفير. فنسأل الله أن يخلص ألسنتهم وأن يسكت أبواكهم وأن يظهر خزيهم ومحكهم جزاء ما نالوا من حملة الدين ورواته ورواة نصوصه، والله أعلم. ثم نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يحفظ علينا أمننا في هذه البلاد، وأن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعماله خالصة لوجه الله، وأن يعينه ويوفق ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وفقهم الله ورزقهم البطانة الصالحة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
جزا الله شيخنا الشيخ محمد على هذا البيان. وما أحب أن أضيفه في هذه المسألة وهي حق الصحابة رضوان الله عليهم، فحقهم عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قد قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت من ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأنهم هم الذين نقلوا الدين إلينا، وهم يريدون بذلك أن يجرحوا شهودنا ويجرحوا نقلة الدين والعلم. كيف كما ذكر الشيخ في هذا الزمن أن نتجرأ على الكلام في الصحابة؟ وللأسف من رموز هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية كسيد قطب الذي انتشرت كتبه في كثير من الأماكن وهو فيها يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول عن معاوية وعمرو بن العاص، يتهمهم بالخيانة والغش شراء الذمم. قد جمع فضيلة الشيخ العلامة الشيخ ربيع وفقه الله مجلدا في بيان مطاعن سيد قطب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الجماعات الإرهابية والتنظيمات من الإخوان المسلمين يجعلون هذا عندهم إمام، بل يقولون الإمام الشهيد، وللأسف يرفعونه ويبجلونه وهو في كتبه يطعن في صحابة رسول الله، بل يقول عن نبي الله موسى إنه مثال للزعيم العصبي المندفع المزاج، بل يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يرد ذلك على المآذن. فيجب أن تكون هناك غيرة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم لو تكلم على أبيه أو على قريبه فإنه يغضب، لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عليهم، أين الغيرة على حرمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهم الذين نقلوا لنا الدين والشريعة، فيجب محبتهم وكذلك الثناء عليهم الجميل وحفظ كرامتهم. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه جميعا على خير، صلى الله وسلم عليه.
جزا الله خيرا الشيخين الفاضلين على هذه الندوة التي أقيمت بهذا الجامع، وأشكر للجميع حسن الإنصات والاستماع، وجزاكم الله خيرا، ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.